بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه الملأ، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. هذا البيت تضمن نوعين أو قسمين من أقسام الحديث. القسم الأول الشاذ، والقسم الثاني المقلوب، وله بقية إيضاح في البيت الذي يليه: إبدال راو ما براو قسمه، وقلب إسناد لمتن قسمه. وكلامنا إن شاء الله سيكون عن الشاذ. الشاذ لغة هو المنفرد عن الجمهور، المنفرد عن الجمهور، هذا هو الشاذ. ويقال فيها شذ، يشذ ويشذ بضم الشين وكسرها. وقوله هنا وما يخالف ثقة، قوله ثقة اعترض عليه، لأن المخالفة ليست محصورة على الثقة، بل قد يكون صدوقا. وقوله فيه الملأ، الملأ الجماعة، وهذا أيضا فيه اعتراض، وذلك أنه حصر الشاذ في مخالفة الواحد للعدد، في مخالفة الواحد للعدد. أيضا مما يعترض فيه على الناظم على المصنف عدم قيده الملأ بالثقات، فلو أن ثقة خالف 100 وهم ضعاف وكذابون متروكون، فهل يقال أن ما رواه الثقة شاذ؟ ها؟ فهل يقال ما رواه الثقة شاذ؟ الجواب لا. إذن هذه 3 أشياء يعني يعترف فيها على المصنف: الموضع الأول كونه حصره في الثقة، الموضع الثاني كونه حصر الشذوذ بمخالفة العدد، وهي قد تكون بمخالفته لواحد هو أوثق منه، الثالث إطلاقه الملأ وعدم تقييده لهم بأنهم عدول أو أنهم ثقات، أنهم ثقات ضابطون ونحو هذا. طيب، وقد اختلفت عبارات أهل العلم في حد الشاذ، فمنهم من جعله كالفرد وهو أن يتفرد بحديث دون الناس، وهذا فيه نظر. والصحيح في تعريفه هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه بالقبول وصفا أو عددا، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه بالقبول وصفا أو عددا. فقولنا مخالفة المقبول، المقبول مخالفة معناه أنه يروي شيئا يخالف غيره، فهذا يخرج معنى التفرد، يخرج معنى التفرد، لأن التفرد بمعنى يروي ما لا يروي غيره، لكن هذا يخالف في روايته رواية غيره، فالكل رواه لكن هو رواه بصورة تخالف في شيء، إما في سند وإما في المتن. فمثلا حديث عن أبي هريرة يرويه ابن أبي ذئب وجماعة عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي ابن عجلان محمد بن عجلان وهو حسن الحديث فيقول عن سعيد المقبري، نحن قلنا في الأولى إيش؟ عن أبي هريرة، فيقول عن أبيه عن أبي هريرة، فهذا زاد لفظة إيش؟ أبيه، وجعل سعيدا يرويه عن أبيه عن أبي هريرة، لا يروي عن أبي هريرة مباشرة، فهذا الآن خالف، هذا إيش؟ خالف ابن أبي ذئب وجماعة ممن رووا هذا الحديث عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الشاذ يكون فيه إيش؟ مخالفة لا التفرد. التفرد شيء ألا يروي إلا هو هذا الحديث، هذا مر معنا في باب الغريب، لكن هذا يروي وغيره يرويه لكن يخالفهم في سنده أو في متنه، فهذا الآن من صور المخالفة. أيضا من صور المخالفة أن يقول مثلا الأكثر يقولون عن سعيد المقبري عن أبي هريرة من قوله، فهو يأتي يروي يقول عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا، هذا أيضا مخالفة. وأيضا من أنواع المخالفة أن يرويه الأكثر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، ويأتي ويروي عن سعيد المقبري عن أبي سعيد، هذا أيضا من صور المخالفة، وهذه كلها ترجع إلى الإسناد، كلها ترجع إلى الإسناد. وأما بالنسبة في المتن أن يزيد لفظة ليست في رواية الباقين لفظة أو جملة يزيدها فهذا يعتبر شاذا، هذه المخالفة وما يخالف. وقولنا المقبول أي من يقبل حديثه، فيشمل الثقة والصدوق ويشمل ما بين ذلك ممن يقبل حديثه، ثقة يهم، ثقة ثبت، ثقة ثقة، ثقة حافظ، صدوق لا بأس به، صدوق ربما وهم ونحو هذا، فهذا حديثه في نفسه مقبول، حديثه في نفسه مقبول، لكن هنا الآن خالف، خالف من هو أولى منه بالقبول، والمخالفة لمن هو أولى من، قد ترجع إلى الوصف وقد ترجع إلى العدد وقد ترجع إلى الوصف والعدد، طيب قد ترجع الوصف والعدد. مثال ذلك محمد بن عجلان خالف ابن أبي ذئب فقط، ابن أبي ذئب ثقة ثبت، محمد بن عجلان حسن الحديث، فالآن خالف من هو أولى منه بالقبول وصفا أو عددا؟ وصفا، لأن ابن أبي ذئب لأن وصفه أعلى من وصف من؟ ابن عجلان. ابن أبي ذئب ثقة ثبت، وأما ابن عجلان فهو حسن الحديث. طيب، مثال العدد أن يخالف محمد بن عجلان ابن أبي ذئب وشعبة أو الأعمش وقتادة، فخالف كم؟ ثلاثة، خالف ثلاثة. وهؤلاء الثلاثة أيضا مع كونهم عددا إلا أنهم أيضا حتى الوصف، فابن أبي ذئب ثقة ثبت، والأعمش كذلك، وقتادة كذلك. وقد تكون مخالفة مجرد العدد، ابن عجلان يخالف محمد ابن عمرو، واثنين أيضا ممن هو حسن الحديث، محمد ابن عمرو ابن علقمة حسن الحديث، وأيضا معه اثنان آخران كلاهما حسن الحديث. فالآن المخالف هنا من حيث إيش؟ العدد. أما من حيث الوصف فكلهم يستوون، وأحيانا قد يخالف ثقة مع صدوق، وأحيانا قد يخالف ثقة مع صدوق وضعيف، وأحيانا قد يخالف من هو صدوق وضعيف مع ضعيف، وهكذا تختلف. فهذا إذن هو الشاذ. لكن إذا كانت هناك قرينة تدل على حفظ المخالف فإنه يقدم ولو خالفه عدد، ولو خالفه عدد. مثال ذلك حديث صهيب في تفسير قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة هو النظر إلى وجه الله الكريم. هذا في صحيح مسلم، رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخالف حماد بن سلمة أربعة: حماد بن زيد، وحماد بن واقد، ومعمر بن راشد، وسليمان بن المغيرة. فرووه عن ثابت عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى من قوله، قالوا عن صهيب بعضهم يقول عن من قوله، فلم يروه مرفوعا. فمن أهل العلم النظر إلى العدد، وكون هؤلاء أيضا ثقات، فقدم حديثهم على حديث من؟ حماد. ومنهم من قال إن لحماد وصفا وقرينة تقدم حديثه على حديث غيره، وهي أنه أثبت الناس في ثابت، أثبت الناس في ثابت. قالوا: وإذا لم تنفع هذه القرينة عند المخالفة فما فائدة كونه أثبت الناس؟ يعني فلان أثبت الناس، ماذا نستفيد؟ خالفه ثلاثة نقدم قول الثلاثة عليه، ماذا؟ ما الفائدة؟ يعني هو كغيره، خالفه من هو ثبت ومن هو أثبت ومن هو صدوق، خالف ثلاثة، فالقول قول الثلاثة هؤلاء. إذن هل هناك فرق؟ قالوا: ما في فرق. إذن ما الفائدة كونه أثبت؟ إذن هذه ليست ميزة ولا خصيصة. قالوا: إذن هذا يدل على أن القول بأنه أثبت الناس في ثابت أن حديثه مقدم على حديث غيره إذا خالفه. فعلى هذا قدم بعضهم حديث حماد ابن سلمة على حديث أولئك. وأحيانا يخالف الواحد عددا لكن لكونه إماما حافظا ثبتا ما يتجاسرون على تغليطه وتوهيمه. فماذا يقولون؟ يقولون هو محمول أنه مروي على الوجهين. مثال هذا رواه حديث في صحيح البخاري، رواه عدد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحيى بن سعيد القطان يرويه بسند عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. فما جزم الحفاظ على توهيم يحيى القطان، لأنه جبل في الحفظ وتوهيمه صعب، صعب أن نقول أنه شذ. فيقولون هذا محمول أنه مروي على الوجهين. كيف مروي على الوجهين؟ قالوا سعيد المقبري سمعه أولا من أبيه عن أبي هريرة، ثم بعد فترة سمعه من أبي هريرة مباشرة، سمعه من أبي هريرة مباشرة، فرواه أولا عن أبي عن أبي هريرة، وأخذه من أخذ عنه، كان يكون ذهب إلى مكة أو ذهب إلى مكان، قالوا حدثنا من أحاديث أبي هريرة، فقال حدثني أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى المدينة وقال أنا أحب أسمع الحديث هذا من أبي هريرة مباشرة، ولا يزال أبو هريرة حيا، فسمعه منه، فصار يحدث بعد ذلك عن أبي هريرة مباشرة، فهذا الحديث صار مروي عليه على الوجهين. قالوا أو يكون سمعه من أبي هريرة مباشرة ثم نسيه فثبته فيه أبوه فصار يروي عن أبيه عن أبي هريرة، فيحمل على هذا أو يحمل على هذا. طيب، إذن لا يشترط في المخالف أن يكون ثقة، وإنما أن يكون مقبول الحديث، فإذا كان حديثه مما يقبل فخالف فهذا يعتبر إيش؟ الشاذ، ولا فلا يشترط أن يكون ثقة. ثانيا، قوله فيه الملأ، لا يشترط في مخالفة المقبول أن يخالف عددا، وإنما أن يخالف إيش؟ عددا أو وصفا ممن هم أولى منه بالقبول، وهذا القيد أولى منه بالقبول يخرج إيش؟ الضعفاء. فلو أن ثقة خالفه 100 ضعيف ما يؤثرون فيه. فإذا هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه بالقبول، إما بالوصف كان يكون هذا ثقة وهذا ثقة ثبت، ثقة حافظ، هذا أولى منه، أو بالعدد، هذا ثقة وخالفه 3 ثقات. طيب، فهذا هو، بارك الله فيكم. وأحيانا يكون ثقة ويخالفه 2 ممن يقال فيه صدوق أو 3، أيضا لا يتجاسرون على توهيم هذا الثقة. وهذه أشياء كلها تعرف أكثر بالممارسة. فأنت أحيانا تمر على شيء فتحكم عليه بأنه شاذ، وعلى شيء تحكم عليه بأنه محفوظ. بقي الشاذ يقابله إيش؟ المحفوظ، فيقولون هذا شاذ والمحفوظ كذا، عن سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة شاذ، المحفوظ سعيد المقبري عن أبي هريرة، هذا يعني معنى الشاذ يقابله المحفوظ، يقابله المحفوظ. وهل يشترط في المخالفة أن تكون في اللفظ والمعنى أم في اللفظ؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة خلافية بين أهل العلم. والصحيح أنها إذا كانت في المعنى، فإنه ينبه عليها بأن هذه الرواية تخالف رواية الأكثر، وأنه رواها بالمعنى، مثال ذلك حديث جرير إنكم سترون ربكم عيانا. زادها من؟ أبو شهاب الحناط، وخالف عددا ممن لم يزيدوها. هذه الرواية من حيث المعنى هي موافقة، من حيث المعنى هي موافقة، لكن من حيث اللفظ ليست موافقة، فلهذا حكم عليها بأنها شاذة، حكم عليها بأنها شاذة، لأنه أحيانا قد يدخل في باب فيأتي بعض أهل العلم يقول هذه الرواية ما تخالف في المعنى، ويأتي آخرون يقولون بل تخالف في المعنى، فلهذا إذن الزيادة سواء كانت في الإسناد أو كانت في المتن فإنها تعتبر شاذة، تعتبر شاذة. نعم، نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين.